إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه خلف ظهره، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أمته ويربي جيله على ما ينبغي أن يلتزموه وأن يعملوا به، وهذه مسؤوليته صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والضلالة إلى نور التوحيد والاستقامة. لهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضيع فرصة واحدة حتى يعلم أمته ما ينفعها، وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأصدق الناس وأفصح الناس، وبلغ الرسالة حق بلاغ، وجاهد في الله حق الجهاد، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله سبحانه وتعالى به الدين. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء عند البخاري أن رجلا من يهود قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: عليكم نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعلم في أي يوم نزلت ومتى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، فهذه الآية نزلت في مكان عظيم وهو مكان عرفة، ويوم عرفة عيد عظيم واجتماع لا يشهد له نظير، فهو أكبر اجتماع سنوي يحصل للمسلمين، أكبر من اجتماع الجماعة وأكبر من اجتماع العيد. الاجتماع السنوي الذي لا يتكرر هو اجتماع عرفة، حيث يجتمع الناس هناك من شتى بقاع الأرض، كلهم قد جاء وترك بلده ووطنه وأنفق ماله وجاء يلتمس فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته في هذا المكان العظيم. يجتمع فيه الأحمر والأبيض والأسود، يجتمع فيه الناس على اختلاف الأجناس، على اختلاف اللهجات واللغات، فنزلت هذه الآية العظيمة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة واحدة، وهي آخر ما ودع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نزلت هذه الآية في هذا اليوم العظيم وفي يوم جمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع، فنزلت في يومين لهما فضل: يوم عرفة الذي هو أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من هذا اليوم. هذا اليوم أكثر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه رقابا من النار. وفي يوم جمعة هذا اليوم العظيم أيضا الذي هو خير أيام الأسبوع، ولهذا له فضائله الخاصة وله منزلته الخاصة، ففي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة ما سأل، كما جاء في الصحيح. فهذه الآية العظيمة كانت آية جليلة في مضمونها، فهي الآية التي تشهد لشريعتنا بالتمام والكمال، وتشهد لمنة الله سبحانه وتعالى علينا أنها أعظم منة على الإطلاق من بها على أمة من الأمم. فشريعتنا أجل شريعة، ونبينا خير نبي، وأمتنا خير أمة، وكتابنا أعظم الكتب. لذا كانت منزلة هذه الأمة عند الله في الآخرة أعظم المنازل. فهذه الأمة وفي 70 أمة أرسل الله عز وجل إليها الرسل، ولكنها أفضلها وأجلها. ولهذا في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة، أي نصف أهل الجنة. وجاء في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا منها. فهذه الأمة المباركة العظيمة التي جعل الله سبحانه وتعالى لها الفضائل الجسيمة والمنن العظيمة والمنح العليا، هذه الأمة المباركة شهدت لها هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يبين تمام هذا الدين وكمال هذا الدين. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم وشيء يحتاج إليه المسلمون في صغير وكبير إلا بينه وأوضحه، حتى رأينا عندنا كل شيء يشمل على هدي رسول الله. فما من شيء إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه هدي وسنة ينبغي أن تتبع، حتى قضاء الحاجة. إذا دخل الإنسان دورة المياه ليقضي حاجته فعندنا باب من أبواب الشريعة، باب قضاء الحاجة، كيف تقضي حاجتك على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تأكل فكيف تأكل على وفق هدي رسول الله، فإذا أردت أن تشرب فكيف تشرب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن تلبس فكيف تلبس، فإذا أردت أن تتزوج أن تطلق أن تبيع أن تشتري، كل ذلك فيه هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي على الإطلاق أن ننحيه ولا أن نقصيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله سبحانه: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن هذه الفصول والأبواب باب عظيم، وهو باب تعهد النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتعليم. فعلى مستوى المرأة علم، وعلى مستوى الصبي الصغير علم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مستوى قادة الجيوش علم النبي صلى الله عليه وسلم، على مستوى الأمة كلها ما كان النبي يترك فرصة يعلم فيها الأمة حتى يعمق تعاليم الإسلام في أمة النبي صلى الله في أمته صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء عند الترمذي بسند صحيح أنه لما أردف عبد الله بن عباس خلف ظهره يوما قال يا غلام، وقد كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو استمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو استمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس ولم يبلغ الحلم ما تعجز أكاديميات التعليم وجامعات التعليم في كثير منها أن تعلمه أمة الإسلام. أعطوني جامعة أو أعطوني محضنا من محاضن التربية يقوم على هذه التعاليم العظيمة المباركة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم صبيا من صبيان المسلمين لم يبلغ الحلم بعد. ولهذا عمق النبي صلى الله عليه وسلم في أمته التربية الصالحة. فلا عجب أن نرى عبد الله بن عباس بعد ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن. لا عجب أن الأمة تمشي خلفه في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى. لا عجب أن نرى ابن عباس مفتي الأمة في تفسير كتاب الله. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه 3 مرات أوقفه عند كل آية. لا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رب أمة قوية، رب أمة متينة، رب أمة لم يسمح لفرد من أفرادها أن يعيش بلا تربية ولو نعمت أظفاره. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يربط الأمة بكل أعمالها بشريعة رب العالمين. لا نقول أيها الأحبة بعد أن يولد، ولكن يوم أن يوضع. أليس للنبي صلى الله عليه وسلم هدي عظيم كما جاء في الصحيح: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بينهما ولد ولد ولد، لم يأتي بعد لم يأتي بعد، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أرأيتم عناية النبي لا بالولد بعد أن ينزل، ولكن بالولد أو يوم أن توضع بذرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أن يضع الرجل بذرته على اسم الله مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، بسم الله تبركا باسمه الأعظم، راجيا العبد مع نيته الصالحة أن يكون ولده صالحا. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وإن كانت شهوة مركوزة في النفوس، لكن الشهوة ينبغي أن تخضع لعبودية لا تفارق المسلم في أمر من أموره. هذه شهوة هي عبودية، فهي شهوة توضع على اسم الله، ولذا كان العبد فيها مأجورا. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال: أرأيت إذا وضعها في حرام؟ الله أكبر. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ثانية واحدة حتى إذا نمت وجئت لتستريح على فراشك، فبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمك كيف تنام فتودع يومك وتلجأ إلى راحتك وسكونك على اسم الله سبحانه وتعالى. بسم الله وضعت جنبي وبك أرفعه، حتى إذا استيقظ من نومه وفتح عينيه فعلى اسم الله. فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أحدا في أمته، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا أو امرأة، إلا وعلمه وعمق فيه هذا التعليم حتى صارت أمته خير أمة أخرجت الناس. لذا لم يكن الناس يفرقون بين صغير وكبير. فلو سألت حضرتكم سؤالا: من الذي قتل صنديد قريش الأول وقائد حربيتها ومؤجج نيرانها ومسعر حربها وهو أبو جهل عليه لعنة الله، من الذي قتله؟ أهو رسول الله؟ أهو أبو بكر؟ أهو عمر؟ أهو عثمان؟ أهو علي؟ إنما قتله من يوازي هذا الصبي الذي يجلس عند الباب الآن؟ صبيان صغيران تعمق في نفوسهم في نفسيهما تعاليم الإسلام العظيمة، تخرجا من بيت الصحابة، فإذا في وقعة بدر، والحديث في الصحيح، يقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه موقفا ما كان يحبه لنفسه، إذا به عن يمينه صبي صغير، وإذا عن يساره صبي صغير لم يبلغ الحلم بعد، حتى قال الذي عن يمينه: يا عماه يا عماه، أين أبو جهل؟ فقال: ألك به حاجة؟ قال: نعم، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني، بلغني، انظر إلى العزة، بلغني، ده يوجد فئام من المسلمين الآن يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسبون الله، بل يسبون دين الله. ألستم تسمعون سب دين الله بآذانكم؟ ألستم تسمعون؟ وهذا صبي صغير يقف قائلا: بلغني، بلغني، يعني ما سب أبو جهل أمامه، ما سب أبو جهل رسول الله أمامه، ولكن بلغه أن أبا جهل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حس هو عبادة، حس لا يتربى إلا تربية غالية، حس لا يتربى إلا بعد عمق يتحول الإسلام ومحبة رسوله إلى دم يسري في كل أعضائه وكيانه. إن الحس زبدة التربية، كما أن الخشية زبدة العلم. فإذا وصل الإنسان في عمق تربيته إلى هذا الحس الذي يشعر بقضيته، والذي يشعر بقيمة الإسلام وعظمته، والذي يشعر بجلالة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، هذا الحس لا يكون إلا بعد تربية عميقة. فلك أن تتحدث عن التربية قبل قول هذين الصبيين. ولهذا إن كنت أعجب من قوليهما لأبي لعبد الرحمن بن عوف: أين أبو جهل؟ قال: لك بي حاجة. قال: نعم، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا، يا أنا يا إما أبو جهل، إما أنا وإما أبو جهل، حتى يموت الأعجل منا. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف أبا جهل دلهما عليه، فانطلق عليه كالصقرين وقد ضرباه فأرضياه. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول: يا رسول الله، أنا قتلته، أنا قتلته. واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وتلألأ وجهه حين قال: أين سيفيكما؟ فكل أخرج عليه أثر الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله، كلاكما قتله. لئن تعجب أن يكون مصرع أبي جهل ونهاية أبي جهل على يد صبيين صغيرين، فاعجب، فاعجب من تربية أهلت ومن تربية عمقت. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جيلا فريدا حين تعاهد كل واحد. إنك لتعلم صبيا اليوم يلعب عند أبواب المساجد، لكنك إن عمقت فيه التربية الصحيحة تحول إلى إمام هدى ومصباح دجى إن شاء الله تعالى. هذا الذي يلعب عند الأبواب ويلعب في الطرقات والشوارع، لو علمناه ما ينبغي أن يكون لربما كان عالم الأمة، وربما كان مفتي الأمة. أليس علماء الأمة يوما ما كانوا صغارا، كانوا أحداث أسنان، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيع فرصة على الإطلاق حتى يعمق هذه التربية في نفوس أصحابه. ومن ذلك أنه لما أردف معاذ بن جبل خلف ظهره، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم معاذا دون توجيه، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم جيدا أن تعليمه لمعاذ تعليم للأمة، وأنه لا يعلم فردا، إنما يعلم جيلا، ذاك الجيل جعل قدوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا هذا عن طريق السؤال الذي يجمع همته ويجمع كيانه على أن يتعلم وأن يتدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وقفة مع هذا السؤال، وقفة مع هذا السؤال مهمة جدا، وهي: كيف يربي الدعاة الأمة؟ بما نبدأ مع أمة الإسلام، بما نبدأ مع الأجيال، بما نبدأ مع الصغير والكبير. أمر العقيدة، أمر العقيدة أمر في غاية الأهمية، فإن صلحت عقيدة المسلمين صلح كل حوالهم، وإن فسدت عقيدة المسلمين فسد كل شيء. العقيدة أولا، ما ينبغي وما يجب على العبد أن يتعلمه وأن يعتقده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظار الأمة إلى هذا الأمر، يلفت أنظار المربين، يلفت أنظار الدعاة إلى هذه القضية. أولا، تلك القضية التي أرسل الله عز وجل الرسل من أجلها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العقيدة، ما أرسل الله الرسل لتنهى عن الزنا أولا، أو الربا أولا، أو تنهى عن القتل أولا، وإنما أرسل الله عز وجل الرسل لتعلم الأمة العقيدة السليمة، وتعلم الأمة التوحيد الخالص، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يلجأ العبد إلا إليه، فإن دعا دعا الله، وإن ذبح ذبح لله، وإن نظر نظر لله، وإن استغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغاث بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إذ تستغيثون ربكم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعند مسلم من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. العقيدة أيها الأحبة، التوحيد أيها الأحبة الذي هو إفراد الله بالعبادة، هذه أول نقطة جاء بها رسول الله، بل جاءت بها رسل الله. وما التوحيد هذا؟ إفراد الله بالعبادة. فيا إخواني، يا أبائي، يا أعمامي، انتبهوا لهذه المسألة. أول شيء هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، حيث لا تتعلق بقبر رجل صالح ولا نبي ولا ملك، إنما تفرد الله بالعبادة. فالصلاة لله، والذبح لله، والنذر لله، وطلب الشفاء من الله، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا من؟ إلا هو، إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. فلا تدعو بدويا، ولا تدعو حسينا، ولا تلجأ إلى قبر ميت. والموالد حرام، وهي شرك بالله، إن استغثت بأصحابها ودعوت أصحابها من دون الله. يا أحبابي، كثير من الناس نشأ على هذه الموارد وتربى عليها ورأى فيها مشايخ يدعون إليها، فظن أن الأمر دين، إن هذا الأمر هو دين، لكنه دين أبي جهل، ليس دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أن تدعو غير الله، أن تتمسح في الحديد، أن تسجد لهذه القبور، أن تسبح عندها، أن تنذر لها، أن تأخذ ابنتك إن كانت مريضة لتطوف حول القبر، أن تأخذ بهيمتك إن كانت سقيمة عليلة لتطوف حول القبر. اتق الله، ما في شلاه يا فلان، ليس هناك شلاه يا فلان ولا شلاه يا علان، اسأل الله فقط: أليس الله بكاف عبده؟ ألا يكفيك الله؟ اترك بدويا وتعالى إلى الله، اترك حسينا وتعالى إلى الله، اترك هذه القبور وتعالى إلى الله. احذر أن يضحك عليك أحد، وأن يذهب بك إلى هذه الموالد، أو أن تنفق فيها الأموال. هذه الموالد بدعة منكرة تتضمن الشرك بالله. إن تعلق أصحاب هذه الموالد بأصحابها فصرفوا العبادة التي حق الله عز وجل لها
وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لا تذبح إلا لله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، ما كان يسمى بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان فيها وثن يعبد؟ فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأوف بنذرك، فإنه لا نظر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذه الموالد يقوم عليها مرتزقة، يقوم عليها من يأخذ أموال الناس ويضحكون عليكم. هذه الأموال يأخذها سيدك فلان ولا سيدك علان؟ بالله عليك يا رجل، أخاطب فيك عقلك ودينك. هذه الأموال من يأخذها؟ هؤلاء أموال. هذه الأموال من يأخذها؟ من دعا إليها، من دعا إليها، من اقتسمها ووزعوا على أنفسهم تلك الأموال وهذه الأغنام وتلك الطيور، فباعوها وقسموها فيما بينهم. هذه تقسم بين الناس، وإلا أين تذهب أموالك؟ هل الميت يأخذ الأموال؟ وإذا أخذها الأموال أنفقها على من؟ هل يأخذ الأموال يا أخواني؟ والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ فالعقيدة أولا، وعقيدة التوحيد هذه لو لم تفهم من هذه الخطبة إلا تلك النقطة فأسعد بها قلبك وأنعم بها علما، فإن هذه النقطة هي الفيصل بين الإسلام والشرك. فمن مات على دعاء قبر ميت، من مات على ذلك، مات على الشرك والعياذ بالله، وحينئذ لا يغفر الله عز وجل له في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أن نعمق التوحيد في الأمة أولا، وعلينا أن نبدأ مع أمتنا بما بدأ رسول الله. أما هذه الجماعات المنحرفة والطوائف المنحرفة التي تريد أن تبدأ بالتكفير والتفجير وإزالة الحكومات والدخول في السياسات على غير شريعة رب العالمين، هذه الجماعات جماعات منحرفة. أنا لا أبدأ مع أمتي بقتلها، أنا لا أبدأ مع أمتي بتفجيرها، أنا لا أبدأ مع أمتي بتكفيرها، إنما أبدأ مع أمتي بتعليمها، أبدأ مع أمتي بأخذ ناصيتها إلى التوحيد. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لم يوافق على إبادة أمة الشرك الذين كانوا يعذبونه الليل والنهار، والذين عاندوا التوحيد وعارضوه، والذين آذوا أصحابه حتى اضطروهم إلى الهجرة إلى حبشة ومن بعد إلى المدينة، وطردوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأتى الطائف فطرده أهل الطائف. وعند رجوعه صلى الله عليه وسلم وفي تلك الحالة العصيبة بعدما تنكرت له قريش وتنكرت له الطائف وكان في ضيق عظيم، نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، معه ملك الجبال، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال إن شئت أمرته. فأطبق عليهم الأخشبين، أطبق عليهم الجبلين، وتنتهي قصة قريش وينتهي هؤلاء ولا يبقى مشرك، وتبقى الكعبة خالصة لنا، نطوف على التوحيد ونصلي على التوحيد. أي منحة هذه التي هي من رب العالمين؟ ولا شك أن النبي لو سأل الله في هذا الموضع لسأله سؤالا جائزا، لأنه عرض عليه العرض الجائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قال: الحمد لله، ستبادي الأمة، الحمد لله، انتهينا من هذا العناد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يا دواعش، يا تكفيريون، يا إخوان، يا جهاد، يا هذه الجماعات المنحرفة التي تقوم على تقتيل المسلمين الأبرياء، علموهم أولا قبل أن تقتلوه، علموهم أولا قبل أن تفجروهم، تفجرون مديريات الأمن وتفجرون في الشوارع والطرقات، ولربما أصابت تلك القنابل أطفالا صغارا وشيوخا كبارا ونساء أرامل. إن القنبلة لا تعرف الرحمة، إن القنبلة لا تميز، فإن زعمتم أنكم تقتلون حكومة ونظاما فما بال الأبرياء. وهل تلك الحكومة إلا منا ونحن منهم؟ هل تلك الحكومة إلا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويتدينون بديننا؟ أليس هذا الضابط؟ أليس هذا العسكري؟ أليس هذا الجندي أخاك وأباك وابن عمك؟ لماذا هذا؟ علم الأمة لما فشلوا عن هذه المنابر أن يعلموا الأمة ما علم النبي، لجأوا إلى القنابل. لما عجزوا عن المنابر لجأوا إلى القنابل فما أسهلها، فهي حركة إصبع. أما هذا المنبر له أصوله، له أدلته، له منهجه، له علمه، الذي لم يكون إلا بالجثي تحت ركب العلماء، وذلك لا يحسنه إلا الأتقياء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما القتال بتبليغ السهام إلى رقاب العدو فهذا يحسنه كل أحد. هذا في رقاب العدو، هذا يحسنه كل أحد، فكل من تدرب على سلاح أتقنه. لكن الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل. لكن الجهاد بالعلم، لكن الجهاد بالقرآن لا يحسنه إلا أتباع الرسل. إذن المنابر لا القنابل، رحمة الأمة بدلا من إلحاق مشقتها، بدلا من إلحاق المشقة بها، تعليم الأمة بدل من تفجيرها. منهج من هذا؟ منهج من قال لا ولم يوافق على عبادة أمته، وإنما قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وصبر النبي على أمته. فكانت الأمة التي لو دعا النبي أن يطبق عليها الأخشبين هي الأمة التي حطمت الأصنام وكسرت الأصنام وخرجت بالتوحيد لتبلغ بالإسلام إلى الأطلسي وإلى حدود الصين وإلى أسبانيا. هو خالد الذي لو أطبق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأخشبين لكان مقتولا. هو عكرمة ابن أبي جهل وأخرج الله من أصلابهم، أخرج الله من أصلابهم. فعكرمة قائد الإسلام ابن من؟ أبو جهل. وخالد فارج الإسلام وسيف الله ابن من؟ ابن الوليد ابن عتبة. ومعاوية ابن من؟ ابن أبي سفيان، لكن الله من على أبي سفيان فكان الأب والابن من جنود الإسلام. عمرو ابن من؟ ابن العاصي ابن وائل. كلهم هم الذين حققوا التوحيد. فإياكم والصوفية الذين يقيمون الموالد، فهذا شرك بالله. وإياكم والتكفيريين الذين يفجرون، لا تسمعوا للقنوات الإخبارية ولا للقنوات الفضائية كالجزيرة وربع وغير ذلك التي تؤجج وتسعل النيران في بلدنا. هؤلاء يريدون ذهاب الأمن والأمان. الإخوان لا يعملون للإسلام، الإخوان يعملون لمكتب الإرشاد. الدواعش لا يعملون للإسلام، الدواعش يعملون لفكرهم الخاص لأبي بكر البغدادي. كل جماعة تعمل لحساب رئيسها وحساب مؤسسها وحساب قائدها، لكننا نريد دعاة إلى الله ليس إلى أحزاب، إلى الله ليس إلى أفكار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعقيدة أولا يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يا داعشي خذ الولد في حضنك قل له: أتدري ما حق الله على العباد؟ خذ الرجل الفلاح عم الرجل الطيب دهوت خذ في حضنك وقول له: أتدري ما حق الله على العباد؟ خذ الأستاذ ده وتقول له: أتدري ما حق الله على العباد؟ لا تفجره فما ذنبه، لا تكفره فهل علمته؟ فإن هناك مانع هو الجهل، هناك مانع هو الجهل. الناس جهال يحتاجون إلى من يعلم، لكن تبدأ بالتفجير. ده مع أعداء الله لنبدأ بالسيف، نبدأ بالدعوة. فإذا نزلت بساحات قوم كفار فادعوهم أولا إلى الإسلام. ليس السيف، ليس السيف، ادعوهم أولا إلى الإسلام، فإذا ما استجابوا فالجزية، فإذا ما استجابوا فالقتال الذي هو السيف. وحين نلجأ إلى السيف فإن النبي نهى أن تقتل امرأة أو أن يقتل وليد أو أن يقتل شيخ كبير أو أن يقتل عابد في صومعه، نهى النبي عن هذا، فهو سيف ناصر، لكن بكتاب هاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. أدب الطالب، أدب الطالب مع من يسأل. فإن كنت عالما أيها الطالب فتكلم، وإن لم تعلم ففوض العلم إلى عالمه، فقل الله أعلم فيما لا تعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله ورسوله أعلم، الله أعلم فيما يكون العلم فيه لله سبحانه وتعالى، فالله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، فالله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ولهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع أن تقول الله ورسوله أعلم، إن كانت المسائل مسائل كونية قدرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا. إذا قلت من هناك فتقول الله ورسوله أعلم، هذا غلط، لكنك تقول الله أعلم. أما فيما يتعلق بالمسائل الشرعية فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جميع المسائل الشرعية، فالله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو ما بيناه الآن. أن يعبدوه فلا بد من عبادة، وأن لا يشركوا به شيئا فلا بد من التوحيد في العباد. وما العبادة أحبتي في الله؟ أضع القاتم على حروف يفهمها الفلاح ويفهمها المدرس. نحن لا نخطب خطبة أعلى من مستوى الناس. إذا كنت لا تفهم قل لا أفهم. فهمت الآن؟ إذن العبادة هي جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، كصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبرك الوالدين وجهادك وغير ذلك، وكحبك ورجائك وخوفك وخشيتك ورغبتك ورهبتك وتوكلك وإنابتك وصدقك وإخلاصك وغير ذلك، وكذلك كنفقتك المالية وغير ذلك. هذه عبادات، تلك العبادة يحبها الله ولذا أمر الله بها. ولهذا لا يأمر الله سبحانه وتعالى إلا بما يحب. ومن هنا كان فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فبالإرادة الكونية يقع كل ما يخلقه الله عز وجل مما يحبه ومما لا يحبه كالكفر والإيمان والمعاصي والطاعات، وبالإرادة الشرعية يقع ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا تسمى الإرادة الكونية بالمشيئة وتسمى الإرادة الشرعية بالمحبة. أقول هذا لماذا؟ لنقرر أن كل ما أمر الله به فإنه يحبه سبحانه، فمن أتى العبادة أتى ما يحبه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. الحديث، فكل أوامر الله يحبها الله، وكل ما نهى الله عنه يبغضه الله. فالزنا يبغضه الله، والصلاة يحبها الله، التوحيد يحبه الله، والشرك يبغضه الله. هذه العبادة ينبغي أن تفرد الله بها ولا تشرك به شيئا، كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك. احذر الشرك، والشرك ودعوة غيره معه. فمن قال مدد يا بدر، مدد يا حسين، مدد يا أم العواجيز، مدد يا ست، مدد يا جدة، فقد أشرك بالله، لأن المدد من الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. قل مدد يا الله، لا تقل مدد يا بدر ولا حسين، قل مدد يا من؟ مدد يا الله. يا الله اشفني، ما تقول يا حسين. يا الله ارزقني، ما تقول يا حسين. وهل حسين إن كان ينفع أحدا أو يمنع عن أحد ضرا، لو كان الحسين يفعل هذا فلماذا لم يمنع الحسين عن نفسه القتل؟ ألستم تعلمون يا أمة الإسلام أن الحسين قتل، مات مقتولا، ولم يستطع أن يدفع عن نفسه القتل؟ أفيدفع عن نفسك الضر؟ ولم يقل الحسين يا جد يا رسول الله وجده رسول الله، ولم يقل يا أبي علي وأبوه علي، ولم يقل يا أم فاطمة وأمه فاطمة، فهو من نسل مبارك جده الرسول وأبوه علي وأمه فاطمة، وما دعا إلا الله. فإن كنت تحب الحسين فادعوا من؟ فادعوا الله كما كان الحسين يدعو الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، حق العباد على الله. أما حق الله علينا فإن هذا أمر لا إشكال فيه، لأن الله خلقنا وأوجب علينا واجبات. أما حقنا على الله كيف نفهمه؟ حق منا على الله؟ قال العلماء نعم، وهو الحق الذي أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وتكرما، لا حقا أنشأناه نحن عليه، ولا فرضناه نحن عليه، ولا أوجبناه نحن عليه. فليس لأحد من العباد أن يوجب على الله عز وجل حقا. ولهذا كان من منهج المعتزلة المنحرف أنهم يقولون بعقيدة الوجوب على الله، فيجب على الله أن يعاقب العاصي، ويجب على الله أن يثيب المطيع، ولهذا من أطاع دخل الجنة لا برحمة الله بل وجوبا، ومن عصى دخل النار ولا يدخل تحت المشيئة بل يخلد فيها أبد الأبدين وظهر الظاهرين. لكن أهل السنة والجماعة يقولون هذا حق أوجبه الله، لكن تفضلا منه ورحمة. ومن الخاطئ أن تقول هذا حق تفضل ورحمة فقط، وإنما حق واجب، حق واجب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن هذا الوجوب ليس من قبل أحد، إنما هو من الله عز وجل بمحض تفضله وتكرمه سبحانه وتعالى. حينئذ ما حقنا على الله الذي أوجبه عن نفسه تكرما منه وتفضلا؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن يدخله الجنة، فإن حسنة التوحيد حسنة عظيمة وعظيمة جدا. ومن مات على معاصي مع حسنة التوحيد، ولو زنى أو سرق أو راب أو قتل أو فعل كل المعاصي لكنه لم يكن مشركا بالله، لم يكن من أرباب الموالد، لم يكن لاجئا لغير الله، فإنه يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له فأدخله الجنة. المعاصي خطيرة، والمعاصي سبب لعذاب الله، لكن لو دخل العاصي النار فإنه لا يخلد فيها أبدا، وإنما يخرج من النار إلى الجنة بعد أن يوفيه الله سبحانه وتعالى ما يستحق من العذاب. إذن هي منحة عظيمة أن يجنبك هذا التوحيد، وأن يكون التوحيد أمانة لك من الخلود في النار إن مت على هذا التوحيد الخالص، لكنك أتيت بمعاصي وذنوب. أما إذا مت على التوحيد ولا معاصي لك بل قد تبت منها وأنبت، فإنك إن شاء الله تدخل الجنة، وقد تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جليل وعظيم وفيه من الفوائد الكثير، لكن حسبنا ما ألمحنا إليه وما وضعنا فيه من رؤوس أقلام تدل على أهمية التوحيد وأن هذا التوحيد يمنعه من الخلود في النار ويمنعه من الدخول إن لم يكن معها معاص، فإن كان معه معاص فإنه يكون تحت مشيئة الله. والأمر الثاني أن على الدعاة والمربين أن يبدأوا مع أمة الإسلام أولا بتعليم العقيدة السليمة، أن يعلموهم من ربكم ومن نبيكم وما دينكم، أن يعلموهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والأمر الرابع أن نتجنب طريق الدعاة الذين على أبواب جهنم، طريق الدعاة الذين يكفرون المسلمين بغير دليل، والذين يفجرون المسلمين، والذين يضعون القلاقل في أمة الإسلام ويضعون الفتن في أمة الإسلام. فهؤلاء خوارج لا بد أن نحذر منهم الليل والنهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان إلى التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة إلا قضيتها واسترضاها بفضلك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم وفق حاكمنا وإمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا إلى كل رشاد يا رب العالمين. اللهم وفقهم من البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من التكفيريين، واحفظها من التفجيريين، واحفظها من القبوريين، واحفظها من جميع المبتدعين الضالين. وارزقها يا رب العالمين دعاة سنيين صادقين مخلصين أخذين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.